الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويدخل الميت من مؤخر القبر. هذا هو السنة على الأشهر وعند قوم الأظهر، وهو إدخال الميت، قد يدخل من قبل رجلي القبر أو من قبل رأس القبر أو يسل سلا. قيل هذا قيل يدخل من قبل رجلي القبر، يعني يدخل من جهة رأسه من جهة رجلي القبر، نعم، يعني فإذا كانت مثلا قبلة، يعني إلى جهة الغرب وأرادنا أن ندخله فيأتي من جهة ماذا؟ من جهة القبر تكون جهة جنوب، فيدخل من جهة الجنوب. وقيل ويدخل رأس أول، يكون إدخال ماذا؟ بالرأس حتى يدخل هكذا ثم يدخل هكذا. وقيل يأتي من قبل الرأس، على هاي كبت من الرأس من جهة الشمال يدخل ماذا؟ الرجلين أول، رجلين أول. وقيل يسل سلا، أي يوضع هكذا، يوضع هكذا وضع يعني مستوي، توضع من الرأس من جهة الرجل رأس القبر ورجلين من جهة القبر ويتوسط. والعلماء مختلفون في الجواز فيه في الأفضل، وإلا فالجميع جائز، والخلاف في الأولى. وما ذكر مصنف رحمه الله هو أثبت ما نقل، كما روى أبو داود بن عبد الله بن يزيد أنه لما أراد أن يقبر ميتا أدخله من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، هذا من السنة. وهذا في الحقيقة حيث يكون أيسر، وإلا ربما أحيانا يكون القبر أو المكان الذي يقبر ضيق لكثرة المقابر أو لكثرة من حور، فيحتاج أن يدخله من قبل مهر الرأس أو أن يسله سلا. فعلى هذا إن احتيج إلى شيء، إن احتيج إلى صفة من هذه الصفات لضيق المكان كان هو الأولى. مثل ما تقدم معنا في القبر، لو أنه أراد أن يجعله لحد، لكن لو أراد أن يجعل لحد انهار جدار القبر جهة القبلة، نقول لا يجعل له لحد ويجعل له ضريح. وإن كان لو شق له الوسط ربما تخلخل وسقط، نقول لا يجعل لا لحد ولا ضريح ما دام أنه ينهار، لأن في الحقيقة حينما ينهار يذهب هذا وهذا، لا ضريح ولا لحد، كون يبقى على صفته ويدفن هكذا يكون أولى وأحسن لتحصيل السنة على الوجه الذي لا يحصل فيه مشقة ولا ضرر على الميت حين قبله. فيدخل الميت من مؤخر القبر كما تقدم، هذا هو الأولى إذا تمكن ذلك، ويوضع على جنب الأيمن مستقبلا، هذا واضح، هذا محل اتفاق العلم أن الموت ثم هو يعني أمر مقطوع به، ويدل عليه أن الميت يشرع أن يوضع على وضع اللحد، ألحدوا لي لحدا، واللحد يكون في جانب الجدار، ولا يوضع اللحد إلا لأجل أن يكون على الجنب، ثم الجنب يكون على جنب الأيمن مستقبلا القبلة. ويدل عليه مثل ما سبق ذلك بأنه قال إيه؟ أنه أمر النائم إذا نام في حديث البراء قال استقبل القبلة، توضأ وضوءك ثم استقبل القبلة ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك، يعني استقي أنه على جنب الأيمن، على أنه على جنب، لم يكن استقبال قبلة في حديث البراء، لكنه قال على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، فهذا في دلالة على أن يكون على جنب الأيمن في القبر كذلك، لأن هي موتى العظمى، واستقبال القبلة هذا معلوم أيضا أنه يكون إلى جهة القبلة. نعم هذا ما نقل فيه إلا حديث أو حديثان ضعيفا ذكر صعمون وغيره، ولا لا يثبت في حل. يروى أنه عليه الصلاة والسلام لما وضع ميتا في قبره أمر بنزع الأخلة، أمر بنزع الأخلة، وما نقل في خبر صحيح. المعروف الأخبار أنه كان يوضع الميت في قبره ولم ينقل أنه يعني، ونفس نفس الكفن لم ينقل مثلا ربطه أو عدم ربطه الكفن، إلا نقلت النفائل ولم ينقل منه يربط. وعلى هذا نقول أنه إذا لفه، لو لفه مثلا بدون ربط حصل مقصود، إلا إذا خشي مثلا من كما هو المعتاد الآن ومن قديم أنه يربط مثلا خاصة من جهة الرجلين من جهة الوسط خشية أن يسقط هذا، فإذا شد يمنعها من السقوط جوانب الثياب فلا بأس. أما نزعها فلا فيها شيء، لكن لا يعرف فيها شيء يثبت إلا هذا الخبر الذي ذكروه هذا النبي عليه الصلاة والسلام حل عن بعض الصحابة، حديث لا يثبت. نعم. وهذا مما يسد في الميت إذا حضره إنسان إن شارك، فما أنه يسرع كما تقدم شاركه في شأن الميت من حمله والصلاة عليه، كذلك يشرع أيضا مشاركة في الدفن. فهو إن كان يعني لم يتيسر له مشاركة في الدفن لكثرة مثلا ولو بالحفلة يحمل، هذا روى ابن ماجه عن غير أنه عليه الصلاة والسلام وقف على قبر فلما دفن أخذ بيده فحثى ثلاث حثيات عليه الصلاة والسلام. وروى الدارقطني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان المضعون حث عليه ثلاث حديث. حديث المال هذا ضعيف، حديث صدق المال ضعيف. حديث ابو هريره ظهر سنده انه جيد صحيح، بس ظهر سنده انه على شرط الشيخين. صاحب البلوغ ما ذكرها، ذكر القصه الحديث الاخر حديث عثمان رضي الله عنه، وما ذكر هذا من ظهر سنده انه على شرط الشيخين، مع ان بعضهم طعن فيه حتى قال ابو حاتم انه باطل، انه باطل. وأشار حافظ رحمه الله إلى هذا وقال لعله للأوزاعي ودلسه هذا، وقال هذا إن كان يحيى بن صالح الوحاضي هو راوي الحديث اللي رواه الشيخ ابن ماجه، إن كان هو الوحاضي الثقة، إن كان غيره فليس كذلك. بجملة من أثبته قال إن الرجال الصحيح، وكان وهو حجة على ظاهر هذا الخبر أنه يسن أن يحثوا ثلاث حثيات في القبر. كذلك بعد دفنه يسن أن لا يرفع القبر زيادة على شبر، والقبر يكون دفنه من ترابه، ولا يرفع القبر، لأن الدفن حينما يحفر ويدفن التراب في الغالب يزيد، لكن حينما يشد الدفن شيئا منه يكون قريبا. فإذا كان شبر أو نحو شبر فلا بأس بذلك. واستدلوا بما روى ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى قبر النبي، أنه قال رضي الله عنه نصيبوا علي والحدوا لي، أو قال ولا ترفعوا واجعلوا قبري قدر شبر كقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قص قريب من قول سعد رضي الله عنه أبي وقاص، وأخبر أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام رفع قدر شبر، أو قال رفع حجاب، قال أنهم ألحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا عليه النبي نصبا ورفعوا قبره قدر شبر، وسنده صحيح. هذا من أقوى الأخبار جاءت في هذا الباب أنه يرفع قدر شبر. ومنهم من قال الرفع هل هو يكون مع التسطيح أو التسليم، مع التسطيح أو التسليم، اختلف العلماء في هذا، يعني معنى التسطيح يكون متواصل تساوي الجميع، والتسليم يكون هكذا مثل سنة البعيد، يعني الوسط مرتفع وهناك جزء. من قال يكون مسلما للسلام. استدل بما روى سفيان الثمار رحمه الله كما عند البخاري أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مسلما هكذا. وقالوا إن هذا الذي هو الذي صنع بقبر النبي عليه السلام والمشروع أن يفعل كما فعل بقبر عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال السنة أن يكون غير مسلم مسوى. استدلوا بما روى القاسم بن محمد أنها قالت كما روى أبو داود أنه قال إن عائشة رضي الله عنها كشفت له عن ثلاثة أقبر, يعني قبر النبي عليه السلام وقبر أبو بكر وقبر عمر, كشفت لي عن ثلاثة أقبر لا مشرفة ولا لاطئة, لا مشرفة ولا لاطئة, يعني في ارتفاع لكن ارتفاع يسير وليست مشرفة, وليست مشرفة. فقال السنة أن لا تكون كالشرفة. وهذا قول الشافعية. واستدلوا بما ثبت بالصحيح في فضائل العبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتسويتها. تسوية ماذا؟ تسوية القبور. لكن يظهر والله أعلم أنه هذا أن هذا كله واسع, لا بأس بأن يكون مسطحا ولا بأس بأن يكون مسلما. أما ما نقل من قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بعد ذلك قد تغير الحال, لأنه يظهر والله أعلم أنه في أول أمر كان مسلم, ثم مع المدة مع طول المدة لا شك أن التراب يذهب ويخف ولا شك, ثم يزول مثلا ما فيه من ارتفاع. فعلى ما أقول لا بأس أن يكون مسلما, ولأن في الغالب إذا كان تراب يجمع فيرتفع الوسط وينزل الجوانب من هنا ومن هنا, والمراد أن يكون ارتفاعا يسيرا بقدر شبر كما في حديث جابر. أما ما جاء من حديث فضائل عبيد كان يأمر بتسويتها حديث علي رضي الله عنه ولا قبرا مشرفا قال إلا سويته, فالمراد بها النهي عن بناء القبور أو رفع القبور الشيء الواضح البين. أما إذا كان من تراب القبر وارتفع ارتفاع يسير هذا لا بد منه الحقيقة, لأن حتى تعلم أنها قبور وحتى نفس اللي يمر يعني لو لأن لو لم تكن مثلا لو لم ترتفع سويت مطلقا ووزيت بالأرض فإنه الحقيقة لا يتميز. لو هو من أراد أن يمر ها فإنه لا يتميز, قد يقطع القبر خاصة إذا كان بين القبور طريق فلا يتميز الطريق من القبر. وإن كان الذين قالوا تسوية قالوا تسوية مع ارتفاع مع ارتفاع, لكن الأمر والله أعلم لا بأس بتسليم التسليم اللي يكون ارتفاعه يسيرا كما تقدم. نعم
بالنسبة لتحديث هذا الشبر هل في هذا دليل تحديث هل عليك دليل
تقدم دليل ما تقدم ما هو الدليل تقدم العفيف الشبر قال جابر قال جابر رضي الله عنه نعم أنه رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار شبر مقدار شبر حجاب الناس أخبر أنه أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقدار شبر. نعم حديث سعد سعد رضي الله عنه فهو مثل ما تقدم قال هذا في اللحد قال ألحدوا لحدا وانصبوا عليه النبي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يعني الدليل في هذه المسألة. نعم
هل في دلالة على التحديد أم أنه يعني اقتداء فعل النبي بتعرف الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا دليل حسن؟
نعم، لأن جابر رضي الله عنه نقل أن هذا هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نقل أن قبر النبي، ولا شك أن ما فعلوه يعني هو نقل صفة قبر النبي يعني أثناء دفنه رضي الله عنه، يعني ولا شك أن ما فعلوه هو الواجب، هو ما فعلوه هو الواجب والسنة. نعم. نعم. وزير وزير. نعم. والزيارة للموتى مشروعة. الزيارة السنة للموتى. بل بعض العلماء قال إنها واجبة لقوله فزوروها. أولا نعلم أن الزيارة سنة مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار القبور وأمر بزيارتها وقال كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة. هذا حديث بريدة قال كنتم نهيتكم عن زيارة القبور، جاء هذا المعنى حديث بريرة. ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام وقال استأذنت ربي في أن استغفر لك فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور. هذا زيارة ليس الوجوب الاستحباب، لأنه أمر بعد ماذا؟ إذن بعد نهي، أو أمر بعد نهي، وهذا لا يدل على الوجوب، إنما يرجع الأمر إلى ما كان عليه. ثم دلت الأدلة على أن الزيارة مشروعة من جهة التعليل، وتذكر الموت، تذكر الآخرة، تزحد في الدنيا. هذا هو المشروع، الزيارة للموتى مشروعة. وثبت في الأخبار الكثيرة في حديث عائشة في بريدة أنه عليه الصلاة والسلام زار قبور وزارها البقيق، قال السلام عليكم على الديار من المؤمنين المسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. حديث ابن عباس الترمذي أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث يعني عائشة وبريدة صحيح مسلم في صحيحين ومسلم، والدعاء لهم. ولما سألت عائشة كيف أقول، علمها عليه الصلاة والسلام هذا قبل لما كان الإبن عاما للرجال والنساء بعد النهي، ثم قال فزوروها وعلل. فزيارة القبور فيها مصالح عظيمة، تذكر الموت، تذكر الآخرة، الدعاء للميت، كذلك أيضا قصر الأمل، كذلك أيضا سبب في كما في حديث هريرة أنه قال اذكروا هذه من لذات، سبب في تكثير القليل وتقليل الكثير. حديث أبي هريرة اذكروا هذه من لذات. عند ابن حبان فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا ضيقه، ما فإنه ما ذكر في كثير إلا قلل، ولا في قليل إلا كثره، ولا واحد في لفظ فإنه ما ذكر في سعة إلا ضيقه، ولا في ضيق إلا وسعه. فلا شك أن هذه المصالح تحصل بزيارة القبور، مصالح عظيمة، ولهذا شرع حتى ولو كانت الزيارة لقبر قبور الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه عليه الصلاة والسلام، والزيارة هذه الزيارة الشرعية التي ينتفع بها الزائر والمزور، والمقصود منها الدعاء للميت، بخلاف الزيارة الشركية البدعية. كذلك أيضا تكون الزيارة على وجه لا نياحة فيه، لا عوين فيه، لا صياح فيه. قال والزيارة للموتى مشروعة، وهذا هو الصواب، وهي مشروعيته على جهة الإطلاق. مثل ما تقدم البكاء عند تذكر الموت، والبكاء للميت كما بكى النبي عليه الصلاة والسلام من مات. فالبكاء هذا يعني من جنس البكاء عند موت الميت من جنس الزيارة للموتى عموما في القبور. والزائر له آداب، منها أنه أول ما يأتي المقابر يسلم سلاما عاما على المقابر، السلام عليكم الزيارة من أمور المسلمين، ثم يسلم سلاما خاصا على المزور. جاء في الحديث المروي من طرق من حديث عائشة بن هريرة رقواه عبد الحق الإشبيلي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد أو رجل يزور أقا له كان يعيه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فهذا زيارة خاصة للميت. وإذا كانت الزيارة هذه لمحبة في الله عز وجل كان أعظم، وإن كانت الزيارة مثلا لقرابة فهو لقرابة وصلة كانت بينهما في حال الحياة فلا شك أنه على أجل. لا تفرق بين من تكون الزيارة لأجل المحبة الدينية كالزيارة في حال الحياة. فالذي يزور أخاه في حال الحياة زيارة وصلة للدين محبة في الله لا شك أن خطاه، كما قال عليه الصلاة والسلام قال فإني رسول الله إليك في ذلك الرجل، قال لك النعمة تربها عليه، قال إنما زرته منه. فأرسل الله على ما أزرج من الملك أن الله قد غفر له بذلك. كذلك الزيارة التي يزورها الميت لمحبته له في الله عز وجل فيسلم عليه ويدعو له ولو السنة. والزائر حينما يأتي إلى القبر له حالة، حال يسلم وحال يدعو. بحال السلام يستقبل القبر، بحال الدعاء يستقبل القبلة. هذا عند جماهير أهل العلم. وذهب الأحناف والجماهير أنه يستقبل القبلة مطلقا عند السلام وعند الدعاء، لكن قول الأكثرين والجمهور أنه يستقبل المسلم عليه حال السلام كما يستقبله في حال حياة الدنيا، لأن يرد عليه السلام في الرواية. فكان الأولى أن يواجهه وأن يكون وجهه إلى وجهه كما يواجهه في حياة الدنيا فيسلم عليه، ثم إذا أراد الدعاء توجه إلى القبلة، سواء كان يعني القبر أمامه أو خلفه، وإذا على القبر أمامه واتجه إلى القبلة فلا بأس بذلك، لأن هذه السنة في حال الدعاء واستقبال، يعني السنة في حال الدعاء أن يكون وجهه إلى الجهة التي صلي إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الاعتكاف أنه استقبل القبلة ودعا. نعم. فصل. ورد في حديث عائشة صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا في البقيع رفع يديه عليه الصلاة ثلاثة، رفع يديه من جميع يدعو. فأخذ بعض العلماء من هذا أنه يرفع يديه وجاء في ينظر في حديث آخر لكن ما أصبح الحال الآن، حديث رجل قاله صاحب بجادين أو ذو البجادين، رجل من الصحابة رضي الله عنهم طرده أسلم فطرده قومه حتى نجعوا ثيابه فلم يكن عنه إلا بجاد شيء يستر به سوءته من هنا وسوءته من هنا، وكان فقيرا ثم مات، وكان يعني من فقراء الصحابة فكان يسمى ذا البجادين. فجاء النبي إلى قبر عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو له. وذكر الحافظ رحمه الله أن في بعض الألفاظ أن رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا له، وذكر الحافظ عزه إلى أبي عوانة، ينبغي النظر في نفس الحديث وأيضا رؤية النظر من اللفظ حاله. والحجة قوي حديث عائشة اللي في صحيح مسلم كما تقدم. والذين قال لا يرفع اليدين قالوا إنه في عدة وقعه عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويدعو ولم يقنه رفع، لكن لو رفع لا ينكر لهذا الحديث، لأن ما ثبت في حديث عائشة ولو مرة واحدة يدل على أنه الأمر في هذا واسع. ولا أحد. نعم. 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 ويحرم اتخاذ القبور مساجد، هذا محل اجماع. لما ثبت الصحيحين حديث عائشة في ابن عباس أن الله أن النبي يعني قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتها كنيسة رأتها في الحبشة فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره وصوروا به تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. صحيحين أبي هريرة قاتل الله اليهود عند مسلم والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه كلها بالتحذير من قاتل لعنة الله على اليهود والنصارى دل على أنه أمر عظيم. وبين العلة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني محل يصلى فيه بالسجود، مجرد اتخاذها مساجد حتى ولو لم يصلى إليها ولو لم تدع، مجرد أنها تتخذ الصلاة. صحيح مسلم من حيث جندب عبد الله البجلي سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ثم قال إن من كان قبلكم كانوا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم نص على الصالحين. كل حديث متواترة في بيان ضلال اليهود والنصارى وأنه سبب الشرك والضلال هو أولا تعظيم القبور بالبناء عليها، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى الصلاة عندها والدعاء، ثم آل الأمر إلى أن تدعى ويستشفع بها، ثم آل الأمر والعياذ بالله إلى أن تتخذ أربابا من دون الله تسأل هي نفسها بدل أن يستشفع بها وأن يتوسط بها أن يسألها نفسها أن يسأل هي ويطلب منها الحاجة. وهذا لا شك لكل مشرك إذا كان اتخاذها مساجد من الكبائر، وإذا كان فيه سؤالها والاستشفاع بها كان شركا أكبر، كذلك زخرفتها لا يجوز زخرفة المساجد. وهذا وإن كان يعني زخرفة للقبور والمساجد جميعا، لا زخرفة القبور والمساجد، فالواجب في القبور أن يكون ترابها مما أخذ منها ولا يزال. ولهذا تقدم معنا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على شبر، وهكذا قبور سائر الصحابة لم يكونوا يبنون عليها كما سيأتي أيضا. فإنه عليه نهى عن البناء على القبر، نهى عن البناء على القبر كما الحديث صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبر، لفظ آخر عند الثلاثة هو أن يكتب عليه حتى الكتابة، حديث زيادة صحيحة نفس الكتابة كتابة الاسم أو التاريخ أو ما أشبه ذلك، لأن هذه وإن كانت في أصلها قد يظن ظانا لا شيء فيها لكن لأنها من أسباب تعظيم القبور والغلو في القبور، فالشارع الحكيم يسد الأبواب التي تفضي إلى هذه البدع لأن النفوس ضعيفة وما أسرع إلى مثل هذه البدع حرم زخرفتها زخرفة القبور. كذلك المساجد لا تزخرف، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد كما روى أبو داود حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى الثلاثة. حديث أنس عند أبي داود أيضا قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وفي رواية وثم لا يعمرونها إلا قليلا. فبعد الناس اللي يمسعني هؤلاء يقول مسجدنا خير مسجدكم وأكبر، مع أن العمارة حقيقة بالطاعة والذكر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون في قبلة المصلي شيئا، أن يكون في قبلة شيء يشغله. وفي رواية عن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة إني نسيت أن أمرك أن تغطي قرني الكبش، الذي فدي بهما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. فهذه الزخارف من ينعس في المساجد وفي القبور. المساجد القبور ما هي بتعظيمها ثم الغلو فيها، والمساجد لما فيه من عمارتها صورة لله مع إهمالها معنى بالعمارة بالطاعة. وكان المسجد عهد النبي عليه الصلاة والسلام مبني بجذوع النخل، وسقفه بالجريد، وجدرانه باللبن، وهكذا كان في عهد عمر رضي الله عنه. ولما نخر في عهد عمر أمر الذي يبني أن يعيده كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أكن الناس وإياك أن تحمل وتصفر. ويروى في حديث المرسل رواه ابن سعد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بني له مكان إما ما يصلي فيها وغيره، فقال عريس كعريس موسى خشيفات وذمام والأمر أعجل، والأمر أعجل من ذلك. وفي عهد عثمان رضي الله عنه بناه بالساد والقصة سعد الجص، لكنه لم يبالغ ولم يكن فيه نقوش بل سادة. واجتهد رضي الله عنه لأن الناس بنوا بيوتهم وحسنوها، فرأى بيت الله أن بيوت الله تبنى بهذا على وجه لا يخرج عن طريقة من قبله، فلا يكون فيه زخرفة ولا إشغال. لكن الناس بعده ابتدعوا وجادوا حتى الأمر إلى ما آل إليه الأمر، حتى ربما يكون مسجد واحد يبنى به مساجد كثيرة. وقال بعض العلم إن هذه الأموال التي تبنى إن كانت من أوقاف يحرم ولا يجوز، كذلك إذا كانت من بيت مال المسلمين يجب أن تصرف في مصالح أخرى من مساجد وغيرها، وتحصيلا للسنة في بناء على وجه المشروع، وحصول عمارتها وعدم شغل المصلين بما فيها من النقوش. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في تلك الخميصة التي فيها خطوط ونقوش أزالها عليه لأنها تشغله. هكذا كل ما يشغل المصلي سواء كان ملابسا له أو في قبلته فإنه ينهى عنه. وتسريدها أيضا السرود عن ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخرين عليها المساجد والسرج كما هو الخمسة. وهذا المعنى يدخل في الأخبار الأخرى التي فيها تحريم البناء عليها، من ذلك تسريجها وما أشبه ذلك، والقعود عليها كذلك. والقعود عليها يحرم. لماذا يحرم القعود؟ لأنه إذا الميت أولا، وإذا الميت لا يجوز، لأن القبر بيت له ولا يجوز الاعتداء عليه لقبر بإذا. صحيح مسلم من أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتشق ثوبه فتخلص إلى جلدة خير له من يجلس على قبر. حديث أبي مرثد في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ما يجوز الجلوس عليها لأنه إذا. حديث عمرو بن حزم عند أحمد قال رأى أنه قال أو عمرو بن حزم أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر. إذا حرام للحي، والميت كذلك. الميت من باب أولى لأن الميت ما يدفع عن نفسه، الحي قد يدفع عن نفسه لكن الميت لا يدفع، لأن حرام إذاؤه. في حديث بشير بن خصاصية أن رجلا مشى بين القبور بنعليه. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين لا تؤذي صاحب القبر. فإذا كان المشي بين القبور يؤذي فكيف بالمشي عليها أو القعود عليها؟ من باب أولى أنه يحرم. لكن يجوز لبس يعني إذا كان لبس الأحذية بين القبور لا يجوز، لأنه تخطي وإيذاء. هذا إذا لم يكن هناك طريق، لكن لو كان هناك طريق تكون كالطرق التي في نهاية الدنيا مثلا بين البيوت لا بأس. لكن لو كان مكان مشترك ومنفعة مشتركة لاثنين بينهما داخل بعض على آخر فلا يعتدي عليها بدون إذنهما إلا شيئا سمح النور فيه. كذلك أيضا القبور إذا لم يكن هناك طريق، إلا إذا تضرر يكون مكشوف أو رمضة واحتاج أن يمر بينها فلا بأس بذلك مع وجود هدية. وسب الأموات هذا أنا واضح أنه لا يجوز سب الأموات، وسب الأحياء كذلك. سب الأموات قد يقال باب أولى مثل ما تقدم في الأدية، لأن السب أذية وأذية ميت أشد، لأنه لا يدري عن نفسه. ثم السب يجري مجرى الغيبة، وغيبة محرمة للأحياء والأموات، والأموات أشد لأن الأموات فيه إيذاء للأموات وإيذاء للأحياء، والميت لا يدفع عن نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن عائشة دعوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إلى ربهم أفضوا إلى ربهم بأعمالهم، فالله يتولى أمره سبحانه وتعالى. في حديث المغيرة لا تؤذوا الأموات فتسبوا الأحياء، في ابن عباس لا تؤذوا أمواتنا فتسبوا أحياءنا، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. حديث المغيرة كذلك لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. تقدم الإشارة إلى شيء من هذا، وأن لا يجوز إلا ما كان فيه إظهار أمر من باب التحذير منه. تقدم أن بعض العلم كابن بطال الجماعة قالوا إن ذكر الأموات يجري مجرى الغيبة، فمن جادت غيبته لأجل إظهار شره والتحذير من شره فلا بأس. مثل إنسان من أهل الشر والفساد انتشر شره وانخدع به كثير من الشمال، والنواس كثير ربما اقتدوا به في بعض الأفعال السيئة، ما في معنى الكرة بأفعال السيئة من باب التحذير وإن كان ميتا. تقدم معنى الحديث ذكر الصحيحين لما مر بجنازة فأثنوا عليها شرا والجنازة أخذت يثنوا عليها خيرا، فقال وجبت الحديث كما تقدم. نعم. والتعزية مشروعة مثل ما تقدم في الزيارة، تعزية في قرابات الميت تعزية، والزيارة للميت نفسه يا ميت نفسه. فالتعزية مشروعة من العزاء وهو الوصية بالصبر تسلية المصاب عزاء له. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة زيد رضي الله عنه أن ابنة للنبي عليه السلام مات ابنها، مات ولد لها، جاء في رواية أنها ابن علي، وفي رواية عند أحمد رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال أرسل إليها قال إن بالله، قال لها لما أرسلت له رضي الله عنها لكي يحفظ قال لرسولها يعزيها بميتها يعزيها بالصبر والاحتساب رضي الله عنها. وذكر حديث إن التعزية إن لله ما أخذ وإن لله ما إن لله ما أخذ بعضها إن لله ما أعطى ذو القدر والوهم أن لله ما أخذ قدم الأخذ وإن كان أصل تقديم الإعطاء. إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى فلتصبر وتحتسب. هذا من أعظم التعزية للميت. وفي حديث أنه حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال من عزى تأكلا فله مثل أجره، من عزى تأكلا وهي من فقدت قريبا لها. وجاء في هذا المعنى عدة أخبار في مشروع التعزية، والتعزية ليس لها لفظ خاص، ليس لها لفظ خاص على الصحيح. ويعزى المسلم في المسلم، ويعزى الكافر في المسلم، والمسلم في الكافر، لكن الكافر يعني اختلفوا في صفة التعزية، في التعزية يعني فالمقصود أن التعزية مشروعة كما تقدم، وكذلك إداء الطعام. نعم نعم نعم، من عزى مصابا من عزى فاكلا فله مثل أجره، المصاب من عزى مصابا فله مثل أجره، من عزى مصابا فله مثل أجره، فله مثل أجره. الحديث سند ضعف لكن مشروعية التعزية معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى من مات من أصحابه إلى ميت إليهم ويعزيهم في ميتهم عليه الصلاة والسلام. والسنة في من مات له ميت كما تقدم أيضا، يعني السنة في التعزية أمران، أن يعزي غيره وأن يعزي نفسه، يعني التعزية نفس المعزى يعزيه غيره ويعزي نفسه. كيف يعزي نفسه؟ مثل ما قال احنا نعم الصبر والاحتساب، ويقول إنا لله، ما من عبد مسلم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجره الله في مصيبته. لو قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فهذا تعزية لنفسه، كذلك يعزيه غيره. في الحديث الآخر عن أبي ماجه أنه ما من مصيبة تصيبه لعبد في مصيبة فيذكرها وإن تقادم عهدها إلا أعطاه الله مثل أجرها يوم أصيب بها. عبد تصيب مصيبة فيذكرها وإن تقادم عهدها إلا أعطاه الله مثل أجره يوم أصيب بها. أما إداء الطعام الميت هذا مشروع لحديث عبد الله بن جعفر روي من طريق خالد بن سارة المخزومي عن أبيه رواية عبد الله بن جعفر أنه عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله. وهذا حديث في راوي قال حافظ أنه صدوق قد سبق لي يعني من زمن وراجعت الحديث هذا في بعض الشروحات، وراجعت ترجمة هذا الرجل المخزومي هذا فوجدت ليس كما قال حافظ وأنه مجهول من الحقيقة عن حافظ قال صدوق، لكن يشهد الرواية عند ابن ماجه حبية أسماء بهذا المعنى، وأنه يصنع أن يصنع لهم طعام، يصنع أن يصنع لهم طعام، وعلم فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وهذا هو السنة كما تقدم، أن يصنع الطعام لأهل الميت، لا أن أهل الميت يصنعون طعام وأن يشغلوا كما يفعل في بعض التعاسي في هذه الأيام كذلك أيضا، أو أن يصنعوا طعاما كثيرا يجتمع عليه الناس فلا يحسن المغالاة في هذا الذي يؤدي إلى أن يكون يشبه العزاء يشبه النياحة. فالواجب الاختصار في مثل هذا، فيصنعوا لهم الطعام الذي يكون لهم، أما أن يصنعوا طعاما يجعلونه كالوليمة فيجتمع الناس من هنا ومن هنا هذا من النياحة، كما تقدم في حديث جرير رضي الله عنه كنا نعد اجتماع الميت بصنعة الطعام على دفنه من النياحة يضيف كنا نرى كما عند ابن ماجه حديث صحيح نوع من النياحة. والمقصود من تعزية الميت والتسلية للإتقان. ثم أيضا هذه الاجتماعات الغالب لا يحصل بها المقصود كما هو المشاهد، يحصل بها من اللهو ولا يحصل المقصود تذكر الموت، وربما يحصل فيها أمور منكرة أخرى من غيبة أو نحو ذلك. فالمشروع أن تكون أن يعزي الإنسان ثم بعد ذلك يخرج، إلا إذا كان جلوس لحاجة يكون له علاقة بالميت، أو كان الذي جاء قد من بلد بعيد وليس له من يعني يضيفه ما في مانع يجلس عندهم إذا كان جالس تعزية، ولا بأس يشاركهم بالطعام، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه كما تقدم، والله أعلم. نعم أظن نعم نعم لا اليمر والله أنه قراطات، أنه قراطات، أنه قراطات، يعني الدفن إلى داخله إذا صلى فهو قراط، وإن حضر دفن فهو قراطات. بعض العلماء قال أنها أكثر من قراط، واليمر والله أعلم أنه يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. ففي هذه الحال هل نقول مثلا إن من صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام ليلة نصف، ولا نقول إن ليلة واحدة، ليلة واحدة يعني بالإضافة إلى هذا، هذا مثل أيضا ما نقول إن أنه إن هذا القراط غير هذا القراط، لا فله قراطان مع ذلك القراط ثلاثة لا. ويدل عليه رواية الترمذي أنه قال من صلى العشاء والفجر في جمع فكأنما قام الليل كله، وهذا جاء للشواهد، جاء في حديث رواه البزار في سنة بعض الضعف، وذكر أربعة قرارين، ذكر أربعة قرارين، لكن يظهر والله أعلم أنه أنها أن القراط يختلف. فالإنسان الذي صلى على جنازة له قراط، والذي دفن له قراط، أو الذي حضر. لكن لو أن إنسان تبع الجنازة من بيتها صلى عليها وهو معه ثم مشى معه بالجنازة، حضر الدفن وجلس معه ودفن، فهو معه في جميع شؤونه، هذا له قراطان، لكن قراطان ماذا؟ عظيمان. شخص آخر صلى مجرد الصلاة وحضر الدفن ثم انصرف مباشرة مجرد حضور ولم يشارك غيره، نقول له قراطان، لكن قراطان ليس كقراطي من حضر وشارك في جميع الأعمال. ويدل عليه في إنها يدل عليه في رواية صحيح مسلم أنه قال أصغرهما مثل أحد، يدل عليه أن القراطين متفاوتان، قال أصغرهما أن القراطين متفاوتان. والمراد بالقراط يعني أن الأجر المتعلق بالميت منذ موته إلى أن يصلى عليه وبعد الفراغ من الصلاة عليه إلى دفنه، هذا قراط وهذا قراط، هذا قراط يعني جزء أو كمية من الأجر ثمن شارك في شؤون الميت منذ أن يموت إلى أن يصلى عليه استكمل القراط كله، ومن شارك بعد فرم الصلاة إلى أن دفن وشارك في كل شيء استكمل القراط كله، استكمل القراط كله، ومن شارك في بعض الشيء فله جنس الأجر لكن ليس كجنس أجر من شارك. مثل ما نقول مثلا من صلى صلاة الجماعة كف عن صلاة الفرد ب27 حين عمر لفظ أحد بن سعيد حين هريرة 25 درجة، أن يعني من شهد الجماعة، من شهد الجماعة له 27 أو 25، لكن هل الذين شهدوا يشتركون في الأجر ولا يختلفون؟ لكن يتساوون في أصل الفضل، أما نفس التفاوت الأجر عظيم، فهذا له 27 درجة عظيمة أو 25 درجة عظيمة، وهذا له 27 درجة أقل. من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من اغتسل غسلة ثم راح لو راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهكذا الحديث كما هو. طيب هل تستوي البدنة لكل من راح ولا تختلف البدنة؟ في إنسان راح الساعة الأولى في أولها وراح للمسجد بسكينة طمأنينة وإخبات وذكر، تستكمل بدنة سميلة عظيمة، وآخر راحنا الجمعة لكن لم يكن لم يرح في أول الساعة أو في لما ذهب يعني انشغل نفسه لم يشغل بذكر ولا بصلاة فله بدلة، لكن ليست كبدلة ذاك، حتى ربما تكون يعني أضعف وقد تكون هزيلة من صغير، وهكذا البقرة وهكذا غيرها. نعم.